أخي الكريم، هذا هو الشريط 30 من صحيح البخاري. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وبعد، هذه سلسلة دروس صحيح البخاري لشيخنا أبي حاتم أسامة بن عبد اللطيف القوصي حفظه الله تعالى. والآن مع المجلس 38 من كتاب الإيمان. وكان ذلك في مساء الثلاثاء 11 من شوال سنة 2400 من الهجرة، الموافق 18 من يناير سنة 2000 من الميلاد.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فما زلنا ندرس حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. وكان موقفنا عند آخر بحث للحافظ رحمه الله في الفتح، حيث قال: فإن قيل، مقتضى الحديث قتال كل من امتنع من التوحيد. مقتضى الحديث قتال كل من امتنع من التوحيد، فكيف ترك قتال مؤدي الجزية والمعاهد؟ أي كيف يترك مؤدي الجزية والمعاهد ولا يقاتلان مع عموم هذا الحديث؟ قال: فالجواب من أوجه. أحدها دعوى النسخ بأن يكون الإبن بأخذ الجزية والمعاهدة متأخرا عن هذه الأحاديث، بدليل أنه متأخر عن قوله تعالى: اقتلوا المشركين. إذن أول وجه يرد به على هذا القول أن الحديث منسوخ بأخذ الجزية والمعاهدة لتأخره عن لتأخر أخذ الجزية والمعاهدة عن هذه الأحاديث. ثم قال: ثانيها أن يكون من العام الذي خص منه البعض، أن يكون من العام الذي خص منه البعض، لأن المقصود من الأمر حصول المطلوب، فإذا تخلف البعض لدليل لم يقدح في العموم. يعني أن يكون الحديث عاما خص منه المعاهد ومؤدي الجزية، فيكون عاما مع مخصوصة بالمعاهد ومؤدي الجزية. ثالثها أن يكون من العام الذي أريد به الخاص. وطبعا هناك فرق بين هذا والذي قبله، فإن الذي قبله معناه أن الحديث هنا عام، ثم بعد ذلك خص هذا العموم بالمعاهد ومؤدي الجزية. والذي يليه الذي هو الثالث أن يكون من العام الذي أريد به الخاص، يعني أن الحديث وإن كان لفظه عاما لكن المراد به خاص، فهذا يفترق عن الذي سبق في أنه منذ أن نطق به النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد العموم. إذن الفرق بين العام الذي خص بعد ذلك من أن العام كان عاما ثم خص، أما العام الذي أريد به الخاص أن يكون اللفظ عاما ولكن كان عندما نطق به المراد به خاصا، أي من البداية. فهذا الفرق، أن يكون من العام الذي أريد به الخاص فيكون المراد بالناس في قوله أقاتل الناس أي المشركين من غير أهل الكتاب، ويدل عليه رواية النسائي بلفظ أمرت أن أقاتل المشركين، أي فلا يدخل في الحديث أصلا اليهود والنصارى، لا يدخل فيه اليهود والنصارى، هكذا يعني يكون. فإن قيل إذا تم هذا في أهل الجزية لم يتم في المعاهدين، إذا تم هذا في أهل الجزية لم يتم في المعاهدين ولا في من منع الجزية، أجيب لأن الممتنع في ترك المقاتلة رفعها لا تأخيرها مدة كما في الهجنة، ومقاتلة من امتنع من أداء الجزية بدليل الآية حتى يعطوا الجزية عن يد، يعني هناك دليل خاص. رابعها أن يكون المراد بما ذكر من الشهادة وغيرها التعبير عن إعلاء كلمة الله وإذعان المخالفين، فيحصل في بعض بالقتل وفي بعض بالجزية وفي بعض بالمعاهدة. هذا الجواب أو الوجه الرابع، أن المراد إعلاء كلمة الله وإذعان المخالفين، فيتم في بعض بالمقاتلة وفي بعض بإداء الجزية وفي بعض بالمعاهدة. خامسها أن يكون المراد بالقتال هو أو ما يقوم مقامه من جزية أو غيرها. سادسها أن يقال الغرض من ضرب الجزية اضطرارهم إلى الإسلام، أن يقال الغرض من ضرب الجزية اضطرارهم إلى الإسلام، وسبب السبب سبب، فكأنه قال حتى يسلموا أو يلتزموا ما يؤديهم إلى الإسلام، وهذا أحسن، ويأتي فيه ما في الثالث وهو آخر الأجوبة، والله أعلم. طيب، يعني خلاصة الكلام أن أيا كان نحن نريد أن نفهم المسألة لنفسنا أن هذا الحديث لا يعارض قوله تعالى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، وكذلك يعني العهود والمواثيق ووجوب الوفاء بها، فهذا لا معارضة بينه وبين ذاك، فيكون الأصل أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، هذا هو الأصل. ثم هذه المواضع خاصة ما تتنافى مع هذا الأصل أبدا، لا تنافيه، وكثير من أدلة الشارع فيها هذا العموم والخصوص، ولا يعني لا مشاحة في الاصطلاح، يعني سواء قيل عام أريد به خاص أو عام مخصوص أو منسوخ كما قال بعضهم أو هو من الغرض من ضرب الجزية اضطرارهم إلى الإسلام أو المراد إعلاء كلمة الله وإذلال المخالف، أيا قيل فيها كله يؤدي في النهاية إلى يعني مؤدى واحد، وهو أن هذه الأحاديث والأدلة لا يخالف بعضها بعضا، فيعمل بكل هذه الأدلة مجتمعة دون رد شيء منها. هنا بقي شيء، وهو أن البعض من أهل العلم يحتج بهذا الحديث وأمثاله على كفر تارك الصلاة، فيقال لهم ليس فيه دليل، لأنكم لو ذهبتم هذا المذهب مستدلين بهذا الحديث يلزمكم تكفير من لم يؤدي الزكاة، فإن الحديث واحد. ومثله تماما يقال في قول الله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم وكذلك فإخوانكم في الدين، مثله تماما يقال. لا يقال إن الأخوة في دين الله لا تحصل إلا بتمام الثلاثة، لأنه لو كان كذلك لقيل إن من تاب من الشرك وصلى لا يكون أيضا أخا في الإسلام حتى يؤتي الزكاة. فما أجابوا به عن إيتاء الزكاة قلنا إنه نفس ما يجاب به عن إقام الصلاة، والمراد أن هذا مما تكمل به الأخوة الإيمانية، وأن المسلم بمجرد أن ينطق الشهادتين بعد شركه يخلى سبيله ويصير من إخواننا في الدين، وإن لم نره بعد يصلي ويزكي، وإنما هذه واجبات إيمانية يجب الإتيان بها، ومن لم يأتي بها فإنه يقاتل حتى يأتي بها، ولكن لا يقال لا يصير أخا في الله إلا إذا فعل الثلاثة، ولا يقال إنه كافر إذا لم يفعل الثلاثة، ما يقال هذا. فالحديث والآية لا يدلان أبدا على كفر مانع الزكاة ولا على كفر تارك الصلاة كذلك. أما من امتنع من الدخول في الإسلام فهذا كفره طيب، لأنه كافر أصلي، إذا رفض الدخول في الإسلام رفض نطق الشهادتين فهذا كافر ظاهرا وباطنا، كافر وكفره أصلي، وهذا لا خلاف فيه. أما أنه لا يكون مسلما حتى يصلي ولا يكون مسلما حتى يزكي، معروف أن أهل العلم الذين يكفرون تارك الصلاة في زماننا لا يكفرون مانع الزكاة بخلا، لا يكفرونه، لأن الأحاديث قد صحت بأن من منع الزكاة يؤتى به يوم القيامة ويبطح له بقاع قرقب، ثم تطأه أبقاره أو أغنامه أو إبله أو يكوى بصفائح الذهب والفضة التي كنزها في يوم كان مقداره كذا وكذا حتى يفصل بين الخلائق، فيبقى هكذا يعذب بماله إلى أن يقضى بين الناس، ثم في نهاية الحديث ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. فلو كان كافرا لما قيل أبدا فيه ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. والمراد على كل حال أن الاستدلال بهذا النص وأمثاله سواء بالنص القرآني أو بالنص الحديثي الذي بين أيدينا على كفر تارك الصلاة هذا لا يتم، وكذلك الاستدلال بأن الأخوة في الدين لا تحصل إلا بالإتيان بالمجموع هذا الكلام فيه نظر، لأن مانع الزكاة أخ لنا في الدين، وإن منعها بخلا لا يخرج من الملة، لا يخرج من ملة الإسلام. فالجواب هو الجواب بأن هذا من تمام الأخوة في الدين، وأن هذا يبيح لولي الأمر مقاتلته إذا امتنع عن أدائها. والسبق في كلام ابن دقيق العيد رحمه الله الفرق بين المقاتلة والقتل، وأنه ليس كلامه رحمه الله الذي نقله الحافظ، قال ابن دقيق العيد: وقال لا يلزم من إباحة المقاتلة إباحة القتل، لأن المقاتلة مفاعلة تستلزم وقوع القتال من الجانبين ولا كذلك القتل. وحكى البيهقي عن الشافعي أنه قال: ليس القتال من القتل بسبيل، قد يحل قتال الرجل ولا يحل قتله. نعم. طيب، بهذا نكون قد انتهينا من الكلام على هذا الحديث، وهذا الحديث أيضا سبق في الليلة الماضية أنه دليل على أن ولي الأمر لا يجوز له أن يأخذ من الناس إلا الزكاة، وما زاد عن ذلك فإنه لا يجوز له أخذه، وإلا لما صار لقوله صلى الله عليه وسلم عصموا مني دماءهم وأموالهم، ما يصير له معنى. إلا بحق الإسلام. ما هو حق الإسلام؟ حق الإسلام إذا كان قد سرق يؤخذ منهم ما سرقه، إذا كان قد اختلس يؤخذ منهم اختلسه، إذا كانت وجبت عليه دية يؤخذ منه ذلك. هذا هو حق الإسلام بنص من الكتاب أو من السنة. فالاحتجاج بحق الإسلام على أنه يؤخذ أي شيء من الرعية، لا. حق الإسلام أي النصوص الشرعية التي أوجبها الإسلام. فمن كان وجب عليه مثلا دية وجب على ولي الأمر أن يأخذها منه قهرا إذا امتنع، ولا يقال أنا أؤدي الزكاة فلا يحل لك من مالي شيء، لأن هذا من حق الإسلام أنه يؤدي الدية. إذا هو قتل نفسا خطأ يؤدي ديتها، أو عمدا وعفى أولياء المقتول يؤدي الدية، وهكذا يؤخذ من ماله الدية، ومنها ومن يعني كذلك من أقاربه الذين هم من العصبة يؤخذ الدية، ولو منعوها تؤخذ منهم قهرا، ولا يقولون نحن نؤدي الزكاة فقد عصم الله دماءنا وأموالنا، هذا ما يحتاج. قال لهم إلا بحق الإسلام. فمن حق الإسلام أن تؤدي الدية وأن تؤدي الدين وأن تؤدي ما سرقته إلى من سرقت منه وهكذا. وكذلك لا يستدل في هذه المسألة بحديث فاطمة بنت قيس، والذي يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في المال حقا سوى الزكاة. فيحتجون بهذا الحديث على أنه من حق ولي الأمر أن يفرض على الناس حقوقا سوى الزكاة، هذا لا يستدل به أيضا على هذا، والحديث مضطرب ضعيف، لأنه يروى على لفظين متعارضين متناقضين، فيروى بهذا اللفظ الذي ذكروه إن في المال حقا سوى الزكاة، ويروى بلفظ ليس في المال حق سوى الزكاة، والحديث واحد، وصحابيه فاطمة بنت قيس صحابيته واحدة، فحديث مضطرب، حديث ضعيف مضطرب لا يحتج به على شيء من ذلك. فاحتجاج البعض بهذا الحديث على أنه لولي الأمر المسلم أن يأخذ من الناس أموالهم فيما زاد عن الزكاة دون رضاهم إذا احتاج إلى ذلك، هذا الاحتجاج ليس بصحيح، بل الصحيح أنه لا يحل له ذلك. ونبينا صلى الله عليه وسلم كان في أصحابه أغنياء ولم يفرض عليهم شيئا سوى الزكاة، ما فرض على عثمان أن يجهز الجيش، ولا على عبد الرحمن بن عوف، ولا على أبي بكر رضي الله عنهم شيئا يزيد عما فرض على سائر المسلمين سوى الزكاة، ما فرض عليهم، وإنما فعلوا ما فعلوا يعني طاعة لله وتطوعا. جهز عثمان رضي الله عنه جيش العسرة من ماله الخاص دون أن يفرض ذلك عليه، ما فرضه عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يقل صلوات الله وسلامه عليه إن الذي يكتسب كذا وكذا يجب في ماله كذا وكذا، وإن الأغنياء يجب عليهم من الحق كذا وكذا دون زيادة عن الزكاة، أو من أجل إصلاح البلد أو مساعدة الحكام. في المسلمين فقراء جدا في أهل الصفة، لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم الأغنياء بأن يدفعوا شيئا لهؤلاء الفقراء سوى الزكاة، ما أمرهم بشيء. والمقصود على كل حال أن ما يذكره هؤلاء من أن ولي الأمر له أن يفرض على الناس هذا خطأ، وأشد منه وأشد ما يقوله سيد قطب، بل وكثير من قادة الإخوان المسلمين يقولون بالاشتراكية العامة أنه يجب على ولاة الأمور أن يعيدوا تقسيم الثروة بين الناس، يقولون قول الشيوعيين الدهريين، يقولون هذا قاله سيد قطب في العدالة الاجتماعية، أنه يتعين على ولي الأمر أن يعيد تقسيم الثروة، يعني أن يأخذ أموال الأغنياء وأن يعيد تقسيم الثروة على الناس في البلد، وهذا كلام الشيوعيين الذين هم يعني غالون في الاشتراكية، يقولون بالاشتراكية الغالية التي لا يقول بها الاشتراكيون الذين لا يغالون في هذا الاتجاه، فكانوا يغالون في هذا الاتجاه، يقول بهذا حسن البنا ويقول به سيد قطب، كلاهما يقول بالاشتراكية الغالية أنه يحق لولي الأمر، بل قد يتعين كما في كلام سيد يتعين أنه يأخذ أموال الأغنياء ويعيد تقسيم الأرواح على الناس إعادة للعدالة الاجتماعية زعما، وهذا هو عين الظلم. فما فرض الله عز وجل أبدا ذلك، ولا أذن لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يفعل ذلك، بل جاء الإسلام وقد حصل في الجاهلية ظلم كبير وربا عظيم، ولم يقل الله عز وجل إن أموال هؤلاء تؤخذ ويعاد تقسيمه على الفقراء، بل قال الله عز وجل فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، أي من هذه المعاملة القائمة، يعني من تاب إلى الله وأناب وهناك معاملة ربوية ما زالت قائمة فإنه يجب عليه أن يعفو عن ما زاد عن رأس ماله وأن يتنازل وأن يختفي برأس المال فقط. أما هذه الأموال التي اكتسبوها في الجاهلية ما أمروا برد شيء منها لأصحابها ولا أمروا بأن يتخلصوا منها، ما خلا، والأموال التي اكتسبوها من بيع الخمور والأموال التي اكتسبوها من إكراه فتياتهم على البغاء كل هذا ما أمروا بالتخلص من شيء من ذلك. والشاهد على كل حال أن هذا القول غال بالغاية، ونبينا الكريم صلى الله عليه وسلم احتاج إلى الجهاد واحتاج إلى تجهيز الجيش ولم يفرض على أحد شيئا، وإنما كان يرغب الناس في الإنفاق، يرغب الناس في الإنفاق في سبيل الله، ما فرض على أحد شيئا سوى الزكاة، فكانت الحاجة التي يدعونها موجودة، ولم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا مما ذهب إليها هؤلاء. وأما الاحتجاج بكلام بعض الفقهاء فلا يحتج بكلامهم، بل كما قرأنا أمس في كلام الحافظ بن حجر لا يقدم شيء على الدليل الصحيح وعلى السنة الثابتة أبدا، وإن كان القائل من كان، ولا يقال كيف خفي ذا على فلان، ولا يقال إن فلانا هذا من الأئمة أو من العلماء الكبار ولا يخفى عليه مثل هذا، فلا يقدم قول أحد كائنا من كان على الحديث الصحيح أو على النص الصريح، ولو كان من كان من الناس. وكذلك يقال إن أقوال هؤلاء الأولى أن يستدل لها، يعني لا يستدل بها، الأولى أن يستدل لها، فإذا قلت قال الفقيه الفلاني أو العالم الفلاني يجوز لولي الأمر أن يأخذ من الرعية إذا احتاج إلى ذلك دون رغبتهم ودون إرادتهم ما زاد عن الزكاة، نسألك ما دليل هذا القول؟ فلا يصلح أن تقول إن هذا فلان إمام أو ما، هذا ليس بحجة في نفسه، فلا أن يستدل لهذه الأقوال أولى من أن يستدل بها، والله المستعان. نعم، ونحن نعلم طبعا أن المسألة من المسائل التي اختلف فيها أهل العلم قديما وحديثا، ولكن الأدلة تقتضي أن نقول بهذا الذي قلناه الآن دون أن نخشى يعني عظمة المخالف في هذه المسألة، لأن الأدلة تقتضي ذلك. فالمخالفون إما استدلوا بأحاديث ضعيفة وإما استدلوا بشيء ليس صريحا في المسألة، ونبينا الكريم صلى الله عليه وسلم تعرض لمثل هذه الحاجات ولم يفعل هذا الذي ذهبوا إليه، لم يفرض على أحد شيئا البتة. وكذلك الاستدلال بفعل أصحاب الصفة أنهم مثلا كانوا إذا قلت أزواجهم جمعوها واختسموها فيما بينهم، هذا شيء تراضى عليه هؤلاء ليس هو فريضة، يعني كان أصحاب الصفة إذا قلت الأزواج عندهم، يعني بعضهم عنده زاد قليل جدا والثاني مثلا، فكانوا يجمعون الأزواج ثم يختسمونها، هذا لا يدل على وجوب ذلك على الإمام ولا يدل على أنه مكلف بفعل ذلك، هذا أمر تراضى عليه أهل الصفة، فإذا تراضى الناس على ذلك لا إشكال، إذا تراضت جماعة من الناس أنهم يقتسمون أموالهم فيما بينهم هل هذا يحرمه الشرع؟ ما يحرمه الشرع، هذا من التعاون على الخير، ولا يدل على تحليل ولا تحريم ولا إلزام، لا يدل على شيء من ذلك، فهذا من باب التعاون على الخير ويعتبر يعني بالتراضي والخيار، ولا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه، فلا يحل أخذ مال امرئ مسلم دون إرادة من نفسه إلا الزكاة الواجبة، إلا الزكاة الواجبة عليه، أما هذا فيجب أخذه منه وإن كان كارها. يقول بعدها الإمام البخاري رحمه الله: باب من قال إن الإيمان هو العمل. باب من قال إن الإيمان هو العمل، لقول الله تعالى: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. ذكر العمل، والعمل لا شك أنه ما دخلوا الجنة إلا بإيمان، فقالوا إن الإيمان هو العمل لقوله بما كنتم تعملون. وماذا عملوا؟ آمنوا أولا وعملوا الصالحات ثانيا. هذا الذي دخلوا به الجنة، الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. فما أجمل هنا بلفظ العمل فصل هناك. قال: باب من قال إن الإيمان هو العمل، لقول الله تعالى: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. وقال عدة من أهل العلم في قوله تعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، عن قول لا إله إلا الله. وهنا فسروا العمل بالتوحيد بقول لا إله إلا الله. وقال: لمثل هذا فليعمل العاملون. سعادته رحمه الله احتج ببعض الآيات من كتاب الله عز وجل التي تدل على ما ترجم به باب من قال إن الإيمان هو العمل. طيب، ثم قال: حدثنا أحمد ابن يونس. طيب، هو أحمد بن عبد الله ابن يونس، منسوب إلى جده. يقول الحافظ ها هنا: هو أحمد بن عبد الله ابن يونس اليربوعي الكوفي، نسب إلى جده. أحمد بن يونس منسوب إلى جده، أحمد بن عبد الله بن يونس اليربوعي الكوفي. وموسى ابن إسماعيل أبو سلمة الثبودكي قال: حدثنا إبراهيم بن سعد، مر بنا قبل ذلك، قلنا إنه من ذرية عبد الرحمن ابن عوف. إبراهيم بن سعد ابن إبراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف الزهري قال: حدثنا ابن شهاب الزهري رحمه الله، محمد بن مسلم أبو بكر الحافظ التقيه، عن سعيد بن المسيب إمام التابعين رحمه الله تعالى وعالمهم، واسمه سعيد بن المسيب ابن حزم، ابن حزم، حزم الحاء والزاي، سعيد بن المسيب ابن حزم. وجده حزم هذا صحابي ذكروا أنه لما ورد على النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن اسمه قال: اسمي حزم. فقال: بل أنت سهل. قال: ما كنت مغيرا اسما سمانيه أهلي. فيقول سعيد متأسفا على أن جده لم يغير اسمه، قال: فلا زالت الحزونة فينا بعد. يعني الحزونة معناها إيش؟ الحزونة لا، حزم صعب، حزم، نعم، حزم ضد سهل وبوزنه، نعم، على نفس الوزن ولكنها ضد معناه. سهل ضده إيش؟ حزم، بنفس الوزن وبضد معنى، مثل الصعب تماما. فالحزونة هي الصعوبة، الحزونة معناها إيش؟ الصعوبة. فيقول سعيد رحمه الله: فلا زالت الحزونة فينا، أي رفض جدي أن يغير اسمه. وطبعا مثل هذا إنما هو على سبيل الاستحباب، استحباب تغيير الاسم القبيح إلى اسم إيش؟ طيب. يعني واحد اسمه صعب، واحد اسمه مرة، واحد اسمه حرب، يعني مثل هذا الأفضل تغييره. لكن وكان العرب يتسمون بهذه الأسماء الجاهلية، ولكن جاء الإسلام يعني ليحبب في الأسماء الطيبة، إلا إذا كان الاسم مشتملا على مخالفة شرعية، كأن يكون معبدا لغير الله عز وجل، كعبد شمس. إن كان الصحابي نفسه اسمه عبد شمس يغير اسمه هو إلى عبد الرحمن، لكن لو كان أبوه مات في الجاهلية واسمه عبد شمس ما يغيره، لأن هذا اسم أبيه، ليس من حقه أن يغير اسم والده الذي مات ولا اسم جده. فالذي مات من الآباء والأجداد ليس من حقنا أن نغير أسماءهم، لأنهم ماتوا على هذه الأسماء. أما الحي من المسلمين إذا كان اسمه عبد النبي أو عبد الحسين كما في بعض البلدان، فهذا يجب تغييره إلى عبد الله وعبد الرحمن وما إلى ذلك. فما كان معبدا لغير الله أو كان باسم الأصنام، رجل مثلا اسمه صليب يغير، يجب تغيير اسمه إلى اسم طيب من أسماء المسلمين، لأن هذا الاسم قبيح، وليس قبيحا فقط بل هو مخالف، اسم صنم لا يجوز التسمي بهبل بهبل وأمثال ذلك، يغير يجب تغييره. فالشاهد إذا كان الاسم مخالفا للشرع وجب تغييره، إذا كان الاسم في معناه شيء من يعني من القبح فيستحب تغييره، يستحب وليس واجبا وليس واجبا. والتسمي ببعض الأسماء قد يكون مكروها فقط، مثل برة ومثلا يعني ما كان في تقية أو تقوى أو تقى أو ما إلى ذلك، لأنه مثل هذا قد يقال أثم برة فيقال لا، يعني ما عندنا برة، أثم تقية لا ما في لا يوجد تقية، ومثله إسلام وإيمان وإحسان، مثله أثم إسلام لا ما في إسلام، عندنا إسلام لكن ما في شخص الذي اسمه إسلام، يعني مثل هذا يكره التسمي به لما فيه من نفي الخير، إذا قيل أتمه قيل لا. فهنا هذا من باب الاستحباب وليس من باب التحريم، ليس من باب تحريم التسمي، إنما هو من باب الكراهة، والعكس مستحب التسمي بغير هذا الاسم. أما إذا كان الاسم مخالفا للشرع، فيه مخالفة شرعية محضة كالتسمي بأسماء الأصنام والتعبيد لغير الله، فهذا يجب تغييره. طيب، كذلك قلنا لإخواننا الذين يدخلون في الإسلام من غير المسلمين الذين دخلوا في الإسلام، ما يجوز لك أن تغير اسم آبائك وأجدادك، لأن بعضهم إذا أسلم يقوم يغير اسمه كاملا، فيجعل مثلا يقول أنا محمد ابن عبد الله ابن عبد الرحمن، وليس والده عبد الله وليس جده عبد الرحمن، خطأ. فالصحيح أنه يغير اسمه فقط إذا كان الاسم يحتاج إلى تغيير، وإلا فالأسماء لا تقدم ولا تؤخر، اسمك أعجمي ما في مشكلة أن يبقى اسمك على ما هو عليه ما دام ليس معناه مخالفا للإسلام في شيء، فلا يلزم أن تغيره، لا يلزم أن تغيره إلى اسم عربي، ولا يلزم أن تغيره إلى اسم آخر، فلو بقيت على اسمك الأعجمي ما في مشكلة، للأسماء لا تدل على الملة ولا تدل على الدين ما دامت لا تشتمل على معاني مخالفة لنصوص الكتاب والسنة. هنا قلنا في سعيد أن جده كان اسمه حزما فأبى أن، فيه دليل على أنه يجوز له أن يقول قد عرفت بهذا الاسم بين الناس وما أغيره، يعني كان كبيرا، واضح أنه كان رجلا كبيرا، فأبى تغيير اسمه، وكان طبعا الأفضل له سعيد بن المسيب يرجو، يعني تمنى أن جده قبل تغيير اسمه. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر، وقيل كان اسمه في الجاهلية عبد شمس، تغير اسمه النبي صلى الله عليه وسلم، تغير اسمه النبي صلى الله عليه وسلم إلى عبد الرحمن. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سئل أي العمل أفضل، قال فقال إيمان بالله ورسوله. هنا سمى الإيمان بالله ورسوله، سماه إيش؟ عملا، وهذا دليل على أن القلب له عمل، لأن الإيمان بالله ورسوله إيش هو؟ من أعمال القلوب، ليس هو من أعمال الجوارح. إيمان بالله ورسوله، قيل ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله، قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور. طيب، إذن الاستدلال هنا واضح، يقول الحافظ ابن حجر مطابقة الآيات والحديث لما ترجم له بالاستدلال بالمجموع على المجموع، لأن كل واحد منها دال بمفرده على بعض الدعوة، فقوله بما كنتم تعملون عام في الأعمال، بما كنتم تعملون يشمل الإيمان ويشمل إيش؟ ويشمل غيره، يعني بما كنتم تعملون، فكما قلنا هذا الإجمال مفسر بمثل قول الله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فهنا الاستدلال على بهذه الآية وحدها لا يكفي إلا على بعض المراد، من أن الإيمان يمكن أن يدخل في لفظ الإيش؟ العمل، لكن الترجمة تقول إيش؟ باب من قال إن الإيمان هو العمل وليس هو من العمل، هو العمل. نعم. قال فقوله بما كنتم تعملون عام في الأعمال، وقد نقل جماعة من المفسرين أن قوله هنا تعملون معناه تؤمنون فيكون خاصا، إذا من فسره بمعنى تؤمنون يكون خاصا، ويكون الاستدلال بهذه الآية في هذه الحالة إيش؟ استدلالا كاملا لمراد المصنف. إذا كان تعملون بمعنى إيش؟ تؤمنون، يكون الاستدلال مطابقا لما ترجم به المصنف رحمه الله. وقوله نعم فيكون خاصا، وقوله عما كانوا يعملون خاص بعمل اللسان على ما نقل المؤلف، لأنه نقل تفسيره قال عدة من أهل العلم عن قول لا إله إلا الله. وقوله فليعمل العاملون عام أيضا، وقوله في الحديث إيمان بالله في جواب أي العمل أفضل دال على أن الاعتقاد والنطق من جملة الأعمال، لأن الإيمان بالله ورسوله يكون أولا عقيدة ثم ينطق بالشهادتين. ولعل الإمام البخاري يشير إلى هذا المعنى عندما نقل تفسير عدة من أهل العلم على الآية التي سبقت قول لا إله إلا الله أنه إيمان بالله، أنه إيمان بالله، فيكون الاستدلال كالاستدلال بالحديث سواء بسواء. طيب. وقوله بالحديث إيمان بالله في جواب أي العمل أفضل دال على أن الاعتقاد والنطق من جملة الأعمال، فإن قيل الحديث يدل على أن الجهاد والحج ليس من الإيمان لما تقتضيه ثم من المغايرة والترتيب، فالجواب أن المراد بالإيمان هنا التصديق، هذه حقيقته يعني أصله، يعني وكان الأفضل أن يقول الحافظ إن المراد هنا أصل الإيمان بدلا من استخدام كلمة التصديق، لأن هذه ليست حقيقته إلا إذا قصد تصديق إيش مخصوص. والإيمان كما تقدم يطلق على الأعمال البدنية لأنها من مكملاته، بل هي منه، هي منه، هي من الإيمان حقيقة، ليس لأنها من مكملات الإيمان، هي من الإيمان كونها يعني من كماله الواجب أو من كماله المستحب، هذا لا يعني أنها شيء غير الإيمان، فهي من الإيمان، هي من الإيمان. طيب. فهنا يعني كلام الحافظ ابن حجر يعني فيه شيء من المشابهة لكلام المرجئة، لكن ليس هو مريدا لذلك، وبعض أهل العلم قد يستخدم مثل هذه العبارات لكن يفهم المراد من كلامه بسماع كلامه كاملا، كما كان شيخنا الألباني رحمه الله يرى أن الإيمان والتصديق مترادفان لغة وشرعا، لأنه لا يرى أن التصديق خاص بالقلب، بل يحتج بمثل قوله صلى الله عليه وسلم ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه، فعنده التصديق يشمل القلب واللسان والجوارح، كما أن الإيمان يشمل القلب واللسان والجوارح. فبعض من لا يفهم كلامه يقول هو قال بقول الجهم أو بقول المرجئة، هذا جهل من القائل لأنه لا يعرف كلام الشيخ الألباني ما معناه ولا يضع كلامه في موضعه الصحيح، فهذا جهل من القائل لأنه ما يفهم كلام أهل العلم، فأخذ كلمة التصديق وهلل بها وظن أنه بذلك يحقق تحقيقا علميا، حتى جاء صاحب الله ليعتذر عنه بما هو أدهى وأمر، قال إنه لم يقل إن الشيخ يقول بكلام مرجئة أو إنه مرجئ، بل قال يقول بقول الجهم بن صفوان، فزاد الطين بلة. فالمراد على كل حال أن الشيخ لا يقول لا بقول الجهم ولا بقول المرجئة، الشيخ إمام الدعوة السلفية، بل هو رافع رايتها في تلك الأزمان المتأخرة، وهو يعني الذي أشهر هذا الشعار ورفع هذه الراية رحمه الله تعالى، فكان قبل أن يعني يشتهر الشيخ الألباني ما كان هذا الشعار مرفوعا بهذه الطريقة. نعم كان بعض أهل العلم يقولون السلفيون، لكن ما أشهروا هذا الشعار كما أشهره الشيخ، ولا رفعوا اللواء كما رفعه الشيخ، ولا والوا وعادوا عليه بهذه الصورة الواضحة كما فعل الشيخ رحمه الله. فالشيخ هو إمام هذه الدعوة المباركة، ولا يمكن أن يوصف إنسان يقول إن الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص بأنه من المرجئة بحال من الأحوال؟ أبدا، والمرجئة لا يوجد واحد منهم يدخل أعمال الجوارح في مسمى الإيمان، ما يوجد مرجئ لا قديما ولا حديثا يدخل الأعمال أعمال الجوارح في مسمى الإيمان. نعم. بعد ذلك يقول الحافظ رحمه الله، نعم، مبينا كلام الإمام البخاري هنا في مسألة الإيمان والعمل، بدأ يذكر كلام أهل العلم على هذه الآيات وعلى هذه الأحاديث بشيء من التفصيل، ونقول هذا هو موقفنا إن شاء الله إلى درس غد بإذن الله تعالى، لأن المقام مقام تفصيل، فهذا موقفنا إن شاء الله تعالى إلى درس غد. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.